السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر المبعوث الأمين والنور المبين محمد، وعلى آله الأنوار المصابيح الهداة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في استدلال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حول النوع الثاني، وهو ما يقصد به منفعة محرمة. في القسم الأول من القسم الأول هو ما يلتزم به في المعاوضة، يلتزم به بالمنفعة المحرمة. والشيخ الأنصاري ما يلتزم به بالمنفعة المحرمة، يعني لا عفوا خلطنا بين الأقسام. القسم الأول ما لا يقصد به إلا الحرام، يعني ما لا يقصد به يعتبر وجهته هكذا، هذا القسم الأول. القسم الثاني فيه منفعة محرمة ومنفعة محللة على ثلاث مسائل، ثلاث صور. الصورة الأولى من القسم الثاني يلتزم به. إذا القسم الأول مو قصة التزام، القسم الأول هو شاكلة أنه تلقائيا يقصد به الحرام، مثل بيع الهياكل العبادة وبيع آلات الموسيقى وبيع آلات القمار وبيع أواني الذهب والفضة وبيع النقود المغشوشة. فإذا القسم الأول الذي هو تلقائيا يقصد به، خلينا نجيب كلمة تلقائيا بعد أحسن الميزة، تلقائيا يقصد يسار به إلى الحرام، هذا القسم الأول الذي نحن فيه بعد ما دخلنا الأقسام الأخرى. بينما القسم الثاني طبيعته هو في مفترق طريق، يعني يمكن ينتفع به للحلال ويمكن ينتفع به للحرام، ويمكن أن يقصد به الحلال ويمكن أن يقصد به الحرام. يقع على ثلاث صور، ثلاث مسائل. المسألة الأولى، الصورة الأولى يلتزم فيه بالحرام، الثانية هو فيه هيئة محرمة مع أن فيه منافع محللة. شنو الفرق بين المغنية وهياكل العبادة؟ الشيخ الأنصاري المغنية جعلها من القسم الثاني والصورة الثانية، في القسم الثاني. يعني فرق موضوعي، له فرق موضوعي لما يفرق الفقهاء في الموضوع، يعني عندهم قالب ضابطة في الحكم، الموضوع ضابطة للحكم. تمييز الموضوع عند الفقهاء في الفصل الواحد في البحث الواحد للدلالة على أن ضابطة الحكم هي الموضوع. إتقان الموضوع هو إتقان للحكم، ولا يصير خلط خبط. المغنية الشيخ جعلها من القسم الثاني، أما هياكل العبادة أو آلات القمار أو آلات الموسيقى أو الدراهم المغشوشة أو النقود المغشوشة أو أواني الذهب والفضة، الشيخ جعلها من القسم الأول. الفرق بين المغنية والقسم الأول إذن ماذا؟ ضابطة موضوعية. أصلا أحد مهارات الفقه عند الفقهاء، أحد مهارات العارضة الفقهية عند الفقيه حتى الأعلمية، أحد جهاتها لا حصرا، تمتحن بضبط الموضوعات في الأبواب في الفصول. ضبط، ضبط يعني يميز موضوع تشوفه متشابه، أو هذا نفسه هذا كذا نفسه، لا 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 دقق تشوفه غير. أول خطوة في الفقه أن تضبط الموضوع، ضبط الموضوع مهم جدا لأنه هو ميزان للحكم، ميزان الحكم هو موضوعه غير أدلة وغير كذا نفسه، فضبط الموضوع مهم. لذلك بعض الموضوعات جدا متشابهة، جدا متشابهة تخفى حتى على الفطن من الكبار. لذلك إذا ما الفرق بين المغنية الشيخ جعلها من القسم الثاني، الصورة الثانية في القسم الثاني، بينما دي آلات القمار وآلات الموسيقى جعلها من القسم الأول. متواردي ما فيها منافع محللة على موسيقية، وين المنافع المحللة فيها؟ نادرة وغير معتنى بها، أو آلات شطرنج أو آلات قمار أو هياكل عبادة، شنو المنفعة المحللة فيها يعني المعتد بها؟ ما في، قد فيها منافع محللة غير معتد بها، نادرة بادرة. إيه؟ لذلك إذا القسم الأول ما يتعنون الشيخ تبعا للفقهاء أو وفقا للفقهاء، ما لا يقصد منه إلا الحرام، ست تلقائيا لمجرى ومسار الحرام. أما بخلاف المغنية، المغنية جارية مو بس على قولة غناها، خدمتها كذا فلان استمتاعات غير هالمجرى، فإذا منافع محللة معتد بها، لكن فيها هيئة محرمة وماليتها ولها دخالة في ماليتها. إذن الجارية المغنية تصلح من القسم الثاني، ما فيه كلا طرفين. غاية الأمر القسم الثاني فيه ثلاث مسائل، ثلاث صور. الصورة الأولى التزم به بالحرام، الصورة الثانية يباع العنب ليصنع خمرا، الآن عنب هو مو خمر، يباع التمر ليصنع به خمرا، وهذا مو فقط في البيع البحث. الشيخ الأنصاري لم يقسم هذه التقسيمات لأجل البيع فقط، إجارة كذلك، الصلح كذلك، المضاربة، المزارعة، المهم الشركة كلها تجيها لبعض، يعني بحث معاوضي عام في المكان. لذلك تعبير مكاسب وليس البيع المحرم، البيوعات المحرمة عنوان الفقهاء، شوف ضبطوا الموضوع، المكاسب المحرمة، يعني كل أنواع المعاوضات مو خصوص البيع. فلا تتوهمن أيها الباحث أن بحثهم في البيع فقط قط قط، لا، بحث ترعى، وإن كان الأمثلة ركزوا على البيع، لكن خب قد يصعب على الإنسان كيف يجر هذه البحوث في الإجارة، في الصلح، في مثلا المضاربة، المزارعة، غير المشاركة، الشركة، لكن بالتفطن بالتدبر يمكن تسرية دي البحوث نفسها إلى المعاوضات الأخرى. جيد، فالقسم الثاني في هذا النوع الثاني، لاحظ لماذا فرقوا بين النوع الأول والنوع الثاني، هم لازم نتفق. النوع الأول أجلكم الله في عيان النجاسات المتنجسات وهلم مجرى، النوع الثاني لا، بحثوا في جهات مشتركة ما حد ينفيها، في حيثيات مشتركة، أدلة مشتركة ما حد ينفيها. لماذا في مشترك؟ لأن في موضوع جنس، جنس الجنس يشمل كل الأقسام والأنواع، هذا صحيح، بس مو كل الأدلة تأخذ جنس الجنس. نعم، فإذا ذكروا النوع الأول، الآن في النوع الثاني. النوع الثاني ليس هو عين النجس ولا المتنجسات، النوع الثاني أعيان طاهرة فلان كذا، لكنها يقصد منها الحرام، يقصد منها الحرام على ثلاث أقسام. يقصد منها الحرام على ثلاث أقسام. شوف ضبط الموضوع. يقصد منها الحرام ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا يقصد منه إلا الحرام حصرا تلقائيا إلا مثل الأمثلة المرات غير المغنية. المغنية ما تندرج في القسم الأول، تندرج في النوع الثاني، في القسم الثاني من النوع الثاني، وفي الصورة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني. شنو الحزورة هذه؟ حزورة ما يخالف. النوع الثاني، القسم الثاني، الصورة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني. شوف الشجرة اللي رسمها الشيخ الأنصاري، النوع الثاني له فيه منافع يقصد من المنافع الحرام، القسم الثاني وهو الذي ليس حصر فيه المنافع، في منافع محللة محرمة، الصورة الثانية، المسألة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني. هذه مو فهرسة، هذه الضبط موضوع، ضبط موضوع. جيد، إذا نحن في أين؟ رحم الله امرؤ امرؤ عارف من أين وإلى أين هو في أين. في أين نحن؟ نمشي غير نعرف وين. هاي يسمونها نوع من الإتقان الفقهي، الإتقان في الصناعة الفقهية. يعطيك موضوع، مرحلة الأدلة والروايات والقواعد الفقهية وغيرها، بعدين يجي أول شيء، أول مزاد، مزاد عيني سامعين بالمزاد، أول سعر يطرح في بورصة المزاد، هذا يندرج في أي باب، في أي مسألة. ضبط الموضوع يسموه، ضبط الموضوع. وهذا باع مهم، واحد يتمرس يتمرن يتدرب عليه، يصير عنده ميراث جيد، لأن هو كل واحد يحتاج، حتى الفقهاء حتى الأعلام. في على كل مصارعاتهم العلمية يحتاجون إلى التدقيق فيه، ولا ما يستغني من عنده. جيد، فنحن الآن في القسم الأول، في القسم الأول من النوع الثاني، وهو شنو؟ إنه تلقائيا فيه جهل محرمة، الاستدلال الذي مضى، جملة من الأدلة. نتابع بقية الأدلة في القسم الأول من النوع الثاني، في القسم الأول من النوع الثاني. ضبط الموضوع، ولا مو يهمنا كلمة قسم أول وكلمة نوع الثاني، بقدر ما يهم في البحث ضبط الموضوع. نعم، هناك نكتة لا بأس أذكرها بعد في ضمن هذا القسم الأول والاستدلال والأدلة فيه قبل ما أواصل بقية الأدلة. بالنسبة إلى مثال النقود المغشوشة، النقود المغشوشة، طبعا ما نتكلم عن النقود المغشوشة القديمة، كلامنا في وين؟ محل ابتلاء. النقود المزورة، كم نوع من التزوير في النقود في العصر الحالي، أنواع تزوير لفي النقود والسندات المالية في العصر الراهن. إذا ما نعرفه شنو الفائدة إذا ندرس الفقه؟ غير ندرس الفقه مطبقة في الحياة المعاصرة. إذا موضوعات، شوف هذا أيضا مقام آخر منهجي، بعد ما تضبط التنظير الفقهي موضوعا يجب شنو؟ الإلمام بضبط الموضوعات المعاصرة، وهذا يحتاج إلى ثقافة عصرية بكل صراحة، يحتاج إلى متابعة الأخبار. كثيرا ما أذكر للأخوان الأخبار مو أخبار، لا تنظر الأخبار أخبار اليومية سياسية اقتصادية زراعية رياضية، لا تنظر الأخبار أخبار، الأخبار عبارة عن معلم حضارة راهنة، حضارة منتكسة أو حضارة صاعدة، يعني مجمع علوم. أخبار مو تسلية وتفاهات، لا، خبر واحد تأخذه في أي مجال، في أي حفر المفروض الإنسان يدرسه يتفكر فيه يتدبر فيه، إن في اصطلاحات علوم. لما هالعنوان استعمله؟ إيه طبعا علوم، سمون باب تخصص، تخصص ما يقدر واحد يتخصص في كل التخصصات، بس إلمام ثقافي عصري. إذا ما يصير عندنا شلون نطبق الفقه؟ إذا ما يعني مو قصة قصة مو جسمة، وهذا ما ينافي التقدس ولا ينافي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لا بالعكس، من الديانة الإنسان يراعي الدين في بيئة المعاصرة، مو من الديانة أنه هو التنظير شيء والواقع العملي شيء آخر. لا الآن التزوير في النقود ما هو في عالم اليوم غير الغش السابق؟ كل عصر يغش بآليات، يعني حتى عالم علم التحايل وعلم المخادع علم من العلوم في كل عصر ما شاء الله، علم آليات جديدة دراسة يعني لديها اطلاع. ففي تزويرات عديدة في النقود، صح أنواع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، أنواع التزويرات في النقود والسندات المالية. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما الفرق بين السندات المالية والنقود؟ يلا هل مجهز؟ هذا واقع، واقع نقدي معاصر وراهن غير نتعامل به، لازم نلتفت إليه. المهم هذه أمور يجب أن نطلع عليها، وهذه إنما يلم بها الإنسان بهذا الطلاع الثقافي اليومي. يعني لما نستمع إلى الأخبار نستمع إليها كمحاضرة مركزة علمية، مو يعني لهو سهو، لا اصطلاحات، هالكلمات قالوها بعلم معنى، قد حتى هو المذيع ما يدري، بس اللي بالتالي يدون هاي المطالب والمضامين هي مرتبطة بعلوم تخصصية يجب الإنسان يلم ويلتفت بها على الأقل ثقافيا اطلاع. مثل نراجع اللغوي، شلون ماذا يقول اللغوي في هذه اللفظة، ماذا يقول في تلك اللفظة، نفس العلوم التخصصية هو تقريبا مثل اللغويين يشرحون، لأن الاصطلاحات المفردات وهي ضروري. جيد، في هذه النقود المغشوشة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في القسم الأول، نحن في القسم الأول، بحث هناك بعد في التنظير أن هذه النقود المغشوشة من القسم الأول أو لا، بحث. ثم بعد الفراغ من البحث التنظيري للسيد الخوئي وكثير من الأعلام حتى الميزة العراوين لعلم يناقشون الشيخ الأنصاري في البعد التنظيري، بعد ذلك نروح إلى الواقع المعاصر التزوير إجمالا، ما إذا أدخل تفصيلا وإن كان ضروري إنصافا ولعل يسعنا المجال نخوض فيه حول البيئة المعاصرة النقدية. وهذا السؤال اللي وجه على إتحال أنه ما هو حكم الشرعي في طبع الدولة من العالم الثالث لنقود ما مصادقة من مؤسسة النقد الدولي؟ هذا السؤال وصلنا، وسيعقد له مؤتمر ضخم، أنا أكل غط علمي علمي حوزوي حتى حوله، وسيعقد مؤتمر ضخم، وكان يريدون بالتالي يريدون نقحون هذا المطلب. شوف هالمطلب وين؟ في المكاسب المحرمة، بحثه الشيخ الأنصاري تنظيرا في بحث النقود المغشوشة بعد الإلمام به تنظيرا، لابد من الإلمام به شنو؟ في بعد الموضوعات المعاصرة. ماذا بنا الآن؟ يجب ضبط الموضوع تنظيرا، إنه هو ضابطة الحكم، الموضوع هو ضابطة الحكم في التنظير، في الاستنباط، في الشبه الحكمية. الشبه الحكمية تنظير، نشوف تنظير الشرع ما هو معنى الشبه الحكمية، يعني محاولة الوصول والوقوف على تنظير الشارع، تقنين الشارع الكلي، هو هاي معنى الشبهة الحكمية. بعبارات قانونية اللي نعرفها هو هذا الشبهة الحكمية، يعني تنظير. جيد، يكفي هذا لإجابة هذا الجواب اللي هو مبتلى به على صعيد نظام ومؤسسات، مو على صعيد فرد، يعني ابتلاء به مصيري وخطير. لا، لابد أيضا من الإلمام بماذا؟ ببعد الموضوعات المعاصرة. ده مهم جدا، مهم في العارضة الفقهية للفقيه أن يلم بالموضوعات المعاصرة للموضوع الذي يبحث فقهيا، وإلا يصير والعياذ بالله كأنما البحث الفقهي غرد في سرب والواقع المعاصر في سرب آخر. وشو الفائدة؟ شو القصة؟ غير نعرف الموضوع. لذا الإلمام بالموضوع، الإلمام الموضوعي بالموضوعات المعاصرة الراهنة أنها تندرج تحت أي من الموضوعات التنظيرية في أبواب الفقه أيضا يعتبر من العارضة الفقهية أو الذوق العرفي أو العارضة العرفية. يقال عن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه كان يعني متمرس في الجانب، وإلا السيد أبو الحسن تشوف أنت في بحث الشبهة الحكمية تعليقة على العروة نموذجا. أنا شخصيا ما شفت في عند السيد أبو الحسن الأصفهاني، من قبل تراب السيد أبو الحسن الأصفهاني، ما شفت عنده ابتكارات إبداعات خطيرة. زين، من جانب آخر شفت للسيد أبو الحسن الأصفهاني تقرير لحد تلاميذه في الاستصحاب، أيضا مو شيء، ما في إبداعات ولا في لا هو أغاضياء ولا الناعيني المعاصرين له ولا الكومبوني، إبداعات وشق القمر ما موجود أصلا. تقرير كأنما كلام السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله. أنا عمدا أثير هذا المطلب على أساس أريد أبين أين قوة السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، وأن معنى هو في عصره كان يشهد له أنه أفقه الموجودين. عجيب، كان يشهد له، وإن كان البعض في الأصول وفي الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية يشهد له النائين أعلم، فهذا هو كانت سجال علمي شديد أيام النائين وسيد أبو الحسن. هذه مو صراعات بقدر ما هي عبر علمية، تجارب علمية نلتفت إليها. نعم، ففي لاحظ الاستصحاب كأنما شرح سائل بسيط للكفاية. زين، تعليقة على العروة رحمة الله عليه سيد الحسن يعني مو ذاك الزود، في موارد عديدة نعم تعال شوف تعليقته سين وجيم ومعادلة ومعادلات وكذا ونكات ودقة. شلون تصدر سيد الحسن في الجانب العالمية كذا خب، وإن كان كثير كذا من جانب التنظير العلمي قد يرجحون النائين كان في زمان، بس بالتالي وفي كان له من يشهد كذا بتقدم. يقال يعني النكتة بيت القصيد، يقال فراسة السيدة والحسن الصهاني في إتقان الموضوع العرفي أكفأ من أقرانه المعاصرين. في مشاهد ووقائع كثيرة سمري أذكرها، كان للسيد أبو الحسن رحمة الله عليه السبق القاشم السبق قصب الصدقي في عدة مواقع. سبب ماذا؟ فراسة فطنة بالموضوعات العرفية وقضايا على صعيد الطائفة ماذا أو على صعيد قضايا أخرى. سما لي أقول لك معصوم هو، لا، في بعض الموارد حتى دي في الموضوع الظرفية النائيني أكثر يعني شهد له بالسداد أو بالدقة أو بالصواب. لكن أيما كان إجمالا في غالب في موارد كثيرة سماقول الغالب في كثير من الموارد لنا نحكي حكايات هم يحاسبون عليها في البرزخ. تعال عاد بين سيد أبو الحسن وبين ميز النايم لأن المقاضاة بين العلماء مو شيء سهل. بس المهم هذه كعبر لنا نحن كيف نتعظ من عندهم نأخذ عبر من حياتهم الشريفة رحمة الله عليهم. هو من هذا الجهاد البعد وهو أن السيد أبو الحسن في فراسته في الموضوع المعاصر فطن جدا فطن جدا مصدق يعني جدا موفق موفق جدا عبالك مو حوزوي يعني أقصد مو حوزوي يعني مو محبوس في الحوزة إنما عيش في بيئات مختلفة مطلع عليها هاي النقطة مهمة بخلاف معاصرين. إذا نرجع إلى البحث الكلي أن الإلمام بالموضوع التنظيري مهم ضبط الموضوع ضبط الموضوع التنظيري ولو قديم نقوش دراهم مدري هي جارية المغنية مدري كذا ما يخاف ضبطه الوارد في الروايات والأدلة. بعد آخر في الموضوع هو الموضوع المعاصر العرفي الراهن ما تضبطه ما تعرفه ما تلم به ثقافيا ما نقول تخصصيا أرجع إلى المتخصصين ما يحتاج نتخصص مثل اللغويين ما يحتاج نصير لغوي وأديب وأريب ولوذعي لا ما يحتاج بس أرجع للغويين أعرف منهم اللغويين أمتن باك أمتن أرجح بينهم. هذا المقدار من الإلمام بالموضوع العرفي ضروري ولو تكتب رسائل من الأخوة يزجوا بأنفسهم علميا شكوا بها سبع قد تكون جهود بعدين ناقصة وليكن بس هي مبادرات علمية جيدة ضرورية مثل المسألة الآن واحد يزج روحه بها شوي يلملم منا 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 تطلع رسالة جيدة شكوى إلى متى يعني ما يحرك إنسان قلمة فكرة ما أقول هذا شيء هو القمة بداية ناصعة جيدة بعد يزيج نفسه سينها هي هو المسألة المستحدثة شنو هي هذه رحمة الله على الشيخ حسين الحديق وشايفين كتابه رحل بعد اسمه بتقرير من سيد عز الدين بحر منه لا مو بلغة الفقه الشيخ حسين الحلي الشيخ حسين الحلي رحمة الله عندك مسائل مستحدثة إلا الشهيد الصدر حتى في البنك العربي كثير يعني تأثر بالشيخ حسين الحلي كتابه معروف طبع عدة مرات صراحة البالي اسمه في المسائل المستحدثة شوف لاحظ منهج الشيخ حسين الحلي في المسائل المستحدثة ضروري وتد من أوتاد الحوزة. البعد الآخر ما إذا واحد يراقب كتاب المسائل المستحدثة الشيخ حسين الحلي حتى كذب قبل المسائل المستحدثة اللي يفتي بها السيد الخوي صراحة هي السبق الشيخ حسين الحلي هذا البعد المنهجي موجود عند الشيخ حسين وغيره من كبار الأعلام وهو ماذا؟ وهو بعد الإلمام بالموضوع العرفي جيد. الآن في الدراهم المغشوشة دعنا مع الموضوع الموجود يسمونه موضوع الوارد في النص ثم وحيطبق على الموضوع المعاصر. الموضوع الوارد في النص الدراهم المغشوشة هنا عند نقاش السيد الخوي مع الشيخ الأنصاري وهذا النقاش لا بأس به النقاش على الصعيد التنظيري ونقاش السيد الخوي متين وقوي ومستند إلى المشهور بين قوسين لتوضيح متانة نقد السيد الخوي إنه مستند إلى المشهور دعونا نوضح دي النكتة وهي ماذا؟ يقولها هاي النكتة صاحب الجواهر السيد البيقاني غيرهم كثير من الكبار كاشف اللسان أن المشهور إذا تريد تقف عليه لا تنخدع بكلمات المشهور في فصل وفي مسألة وفي باب واحد عجيب شلون لا تنخدع لأن شوف يودونك في مسألة وفي باب إلى جهة نفسهم المشهور في نفس المسألة في باب آخر ترى عندهم مبنى آخر وفتوى أخرى. زين شنو تناقض؟ لا. تدافع؟ لا. إذن ليش هني أفتوا بهكذا وهناك أفتوا بهكذا؟ المشهور ها مو في مسألة واحدة، في كثير، في أكثر مسألة هكذا. المسألة الواحدة يعنونها في عدة أبواب في عدة فصول. عجيب. أما هذه حيرة المتحيرين، شلون طلع آرائهم بعد شنو زعلوا على ذلك؟ حسن واحد يريد يصير عنده منهج فقهي، ليس فقط أن يعنون المسألة في أبواب عديدة، رأيهم النهائي ما يعطوك إياه، ما يعطوك رأس خيط كامل. ليش؟ لنكات علمية. لماذا؟ لنكات علمية. هنا يعطيك بعض الحيثيات، في مكان آخر حيثيات أخرى، في مكان ثالث حيثيات ثالثة. أنت عاد تعال تفطن رأيهم النهائي ما هو. من لا يلتفت إلى هذه المنهجية عند الفقهاء وعند المشهور يضيع الطريق، ما يلتفت فيه. بتقول لي الآن إنسان هو مجتهد وحر وكذا وفلان ومستنبط، هي صحيح الجو العلمي العام مهما يكون مؤثر على الإنسان، أنت ما التفت إلى جهودهم كلها كامل، تنخدع. حفظت شيئا وغابت عنك مغيباته. لذلك هي نقطة مهمة أن الإنسان إذا التفت إلى كلام للمشهور للعلماء لكذا في باب لا ينغر، يروح لباب آخر. ومن هذا القبيل كثير. يعني ليش ولماذا يصنعون هذا المنوال؟ هذا مو هم، فكل العلوم هكذا، لأنه ما يمكن أنت تستوفي حيثيات مسألة، حتى المسألة عنوانت أنت ما تقدر تستوفيها في كل حيثياتها في باب واحد. لأن هذا الباب افترض باب الطهارة مو باب البيع، وفي تشابك بين باب الطهارة والبيع. من أي تشابك؟ وين التشابك؟ وين الربط بين باب الطهارة وباب البيع؟ شو تجين تخلط؟ لا ما أخلط. في تشابه. الشيخ الأنصاري نقل عن مشهور فقهاء النوع الأول من المكاسب المحرمة ما كانت عينه نجسة شفت الربط أو متنجس. في تلازم بين النجاسة وانعدام المالية. ما بحث واحد يبحثوه في الطهارة ويبحثوه في المالية، من التلازم والترابط الموجود. لا الطالب الفقهاء أن يبحثون لك في المالية في باب الطهارة، يبحثون هناك الطهارة، هنا يبحثون المالية. قد هذا ليه مالية من جهة طهارة أخرى نجاسة أخرى في نفس العين، ها لا تنغر. هنا قاعدين يبحثون لك بحث فرضي. إذا فرط عين ليس لها جهة طهارة نجاسة من كل جهة غير قابلة للتطهير تتنعدم المالية. لكن في مبحث الطهارة بحثها وين جهات الطهارة في الشيء أو قابل التطهير أو لا. هني للطالب هم التطهير مضطرين، هم يبحثون بحث حيثي أو سم أو 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 تستطيع أن تسميته تعليقي، يعني من إن وإن زنباب ربط بين باب الطهارة باب المكاسب المحرمة باب الأطعمة والأشرب. أوه شو ربطه؟ منين ربط؟ تمام الربط، لأن حلية الأكل والشرب مربوطة بالطهارة. ما شفت شلون؟ ذاك بحث، مبحث واحد يبحثوه في الطهارة، يبحثوه في الأطعمة والأشرب، يبحثوه في البيع والمكاسب المحرمة. مسألة واحدة لكن حيثيات ثلاث. فتتبع أنت المسألة الواحدة السمك الفلان مدري كذا الفلان وين بحثوا؟ هنا وهنا وهنا. بعد ربما يبحثوا حتى في لباس المصلي في الصلاة. أو شو ربطه؟ إنما لا يؤكل لحمه شوف ما لا يؤكل لحمه، يعني اربط باب الصلاة بباب من؟ بباب الأطعمة والشرب. باب الأطعمة والشرب اربطها ببين باب الطهارة. شوف شوف ترابط الأبواب مع بعضها البعض صناعيا معادليا. مسألة واحدة نعم ليه حيثيات عديدة. أتذكر سؤال وجه لي في حول بورصة دبي كذا حكي قبل أول ما توفى السيد القوي أو 5 سنوات بعد وفاة السيد القوي تقريبا أو أقل، محل ابتلاء، واستفتوا على كل أحد الأعلام وكذا بتبر عن تقليد وكيف والمكتب كذا افتوا كذا، قلت لهم هذا حافظ وشيخ غفر نفس المرجع اللي يفتون به يفتي في باب آخر مسألة أخرى. كان شلون يقول إذا في ذا الجانب ده؟ قلت له هذا بحث حديثي، هني يجي يقول لك بهالجانب وذاك يقول بهالجانب، إذا ما تجمع المسائل مع بعض البعض التيه الدرب. طبعا أنا كان رأيي أنه هذا بيع باطل كذا، قال شلون تقول باطل؟ ده أفتب الحلية. قلت له من يفتب الحلية؟ المكتب مال غير نفسه، حيثيات مختلفة، ما التفتوا الحيثيات. ربما أذكرها في بحث الصرف والنقل كمثال لا بأس ينتفع به فيما بعد، بس المقصود هذا المنهجية اللي نلتفت إليه وهي ماذا؟ المسألة واحدة تطرح في أبحاث روايات تعارض انفعال ماء القليل أو نجاسة أهل الكتاب، نفس الروايات عنونها الكليمي والشيخ الطوسي في التهذيب، عنونوها في باب الطهارة، عنونوها في باب الصلاة، أو عنونوها في باب الإجارة، عجيب، عنونوها في باب العبيد الإمام، 4 أبواب. كثير من الأعلام من بنى على الطهارة في الكتاب غفل عن تلك الأبواب، غفل، لو راجع ما يلتزم بطهارة أهل الكتاب. مسألة واحدة، معذرة أنا أطيل، بس هذه أسرار المهنة يا أخوان، سمعناها من كبار ننقلها إليكم. لا تنخدع، هم يعبرون، لا تنغر بكلامهم في باب واحد، وهذا هم مو في صدد الخداع، هو طبيعة هكذا. مثل حين القرآن بلا تشبيه، هني عام وفي سورة أخرى الخاص وفي خاص الخاص، إيه طبعا لازم نملي المجموع. كلام الفقهاء ما هكذا، في مسألة يبحثون حيثية، أنت عارضتك الفقهية القوية أن تلتفت إلى أن المسألة الواحدة هي قد بحثت في كم باب، لها ربط بكم باب، هي قوتك الفقهية، عارضتك الفقهية، صناعتك الفقهية قوية، تلتفت إلى كم باب مسألة واحدة مرتبطة بـ4 أبواب بـ4 قواعد بـ4 بحوث، هي قواتك. على كل معدات الأمطار، وصلى الله على محمد وعلى آله.